أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. حياكم الله أخواني أخواتي، ونلتقي في درس جديد من دروس منهاج الصالحين قسم العبادات. الكلام متواصل في آخر مسألتين من كتاب التقليد. سماحة السيد ذكر المسألتين في فصل خاص يعني عقدهن، المسألة 31 والمسألة 32. احنا المسألة 31 تقريبا بيناها بتفصيل لا بأس به قياسا ويا الكتاب، يعني بقى عندنا تطبيق عبارتها، وأيضا المسألة 32 ما أخذناها، فإن شاء الله سبحانه وتعالى اليوم نأخذها. مسألة 31: قال الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة على قسمين، واجب ومستحب. شو نقول واجب ومستحب؟ لو واجب ومستحب شو تقولون؟ صحيح يعني بالكسر لو بالضم واجب ومستحب. يلا لا نطول حتى الآن، أنا أقول لكم بالكسر باعتبار هو قال على قسمين، قسمين مجرورة فهذا يصير بدل عنها، زين اثنين هن بدل كل عن كل، بين فلازم نكسرهم يعني مجرورات يصيرن كأنما هنش بدل، هو يصير مجرور حكم المبدل منه. قال على قسمين واجب ومستحب، ونعبر عن الاحتياط الواجب ببعض الألفاظ، راح يذكر بعضها مو كلها، بيجب على الأحوط، والأحوط وجوبا أو لزوما، يعني الأحوط لزوما. طبعا يريد يفرق، سمحت السيد كأنه يريد يقول ترى ماكو فرق بين الأحوط وجوبا والأحوط لزوما، لعل البعض يذكر أن هنالك فرقا بين الأحوط وجوبا والأحوط لزوما. يقول الأحوط لزوما معناه المستند عقلي، الاحتياط عقلي، والأحوط وجوبا الاحتياط شرعي. سماحة السيد أنا حتى قاري استفتاءات سماحة السيد يقول ما عندي فرق بينات، أحوط وجوبا أحوط لزوما معنى واحد. قال أو الأحوط وجوبا أو لزوما، أو وجوبه مبني على الاحتياط أو لا يترك مقتضى الاحتياط فيه، ونحو ذلك من الألفاظ اللي إحنا أخذناها تقريبا 19 على ما يخطر ببالي يعني. ونعبر عن الاحتياط المستحب بالأحوط استحبابا أو الأحوط الأولى، احنا أخذنا يمكن على ما أتخطر هيك 8 ألفاظ للاحتياط الاستحبابي. قال واللازم في موارد الاحتياط الواجب، بل جيد بل. اللازم في موارد الاحتياط الواجب هو أحد أمرين، إما العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم، يعني نقدم من هو يأتي، يعني من يأتي في المرتبة الثانية. احنا طبعا بحسب الفرض بحسب اعتقادنا كل واحد بينا اليوم يعتقد أن مرجع تقليده هو الأعلم، أنا مثلا أعتقد زيد من الناس اللي أقلده هو الأعلم، غيري يعتقد أن عمر هو الأعلم لذلك يقلده، فبالتالي أنا من أريد أرجع أشوف منه في نظري، في نظري مو نظري الشخصي، لا نظر اللي متولد عن فحص، أنا فحصت وعرفت الأعلم من أهل الخبرة، عرفت الأعلم منه، فكون هم من أهل الخبرة أعرف منه يجي بعده بالمرتبة الثانية يلا أقدر أرجع له. قال مع رعاية الأعلم فالأعلم، على التفصيل المتقدم أخذنا هاي المسائل احنا تقدمت ويانا. وأما في موارد الاحتياط المستحب فيجوز ترك الاحتياط لأنه هو أساسا مو احتياط، إحنا مجازا تسامحا سميناه احتياط، لأن تعريف الاحتياط هو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول كما عرفتم. بل فيجوز ترك الاحتياط والعمل وفق الفتوى المخالفة له. هاي قرينة، شوفوا هذه استفيدوا من عدها دائما، أريدكم هيك تقرؤون. قال هسه سماحة الشيخ، قال والعمل وفق الفتوى المخالفة له، يريد يقول أن الاحتياط الاستحبابي غالبا أو دائما يكون على خلاف الفتوى، يعني يكون مخالف للفتوى. فتوى شكل، الاحتياط شكل، يفتي بأن التسبيحة واحدة ويحتاط بمن بالثلاث مثلا، فيكون على خلاف هذه قرينة نستفيدها يعني من كلام سماحة السيد. شوف ايش قال، فيجوز ترك الاحتياط والعمل وفق الفتوى المخالفة للاحتياط، يعني يريد يقول أن الاحتياط الاستحبابي مع الفتوى أكو بينات مخالفة تغاير. بيان في المستحبات والمكروهات، هذا ظاهرا يعني خارج عن الفصل، هذا كأنما ملحق هيك. مسألة 32، إن كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن، ولما لم تثبت عندنا يعني هذه القاعدة، لما هنا ظرف يعني بمعنى حين، وحين يعني وعندما لم تثبت عندنا هذه القاعدة، قاعدة التسامح في أدلة السنن، فيتعين الإتيان بها بهذه المستحبات برجاء المطلوبية، وكذا الحال في المكروهات، فتترك برجاء المطلوبية، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب. ما هو المراد بقاعدة التسامح في أدلة السنن؟ بدءا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، الكلام يدور حول الكثير من المستحبات، لا جميع المستحبات المذكورة في الرسائل العامة. طبعا كلامنا عن المستحبات والمكروهات على حد سواء، وإن كان ربما أثناء الشرح أقول مستحبات بس هو الكلام اللي يعني أقوله هو يشمل المستحبات والمكروهات. كثير من هذه المستحبات والمكروهات اللي واردة في هذه الرسالة العملية في منهاج الصالحين في أبوابها، مثلا في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب الصيام إلى آخره، إيرادها هنا، إيرادها في الرسالة مبني على قاعدة، يعني جابها السيد وقال مستحبات اليمن اعتمادا على قاعدة التسامح في أدلة السنن، لكن لا يريد أن يشرع لهذه القاعدة، لا يريد أن يقول أن هذه القاعدة مستحب ثابتة عفوا، وأن هذه مستحبات فعلا ومكروهات فعلا. نتحدث عن الأغلب، عن الأكثر، عن أكثر المستحبات المذكورة وأكثر المكروهات المذكورة. هذه هل فعلا هي مستحبات؟ هل فعلا هي مكروهات؟ هذا اللي يريد نعرفه. وإذا كانت مستحبات أو مكروهات، فعلى يا أساس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على يا أساس مبنية كراهتها واستحبابها على من ابتنى؟ يقول سماحة السيد، هنالك قاعدة تناقلها بعض القدماء حتى وصلت إلينا. القاعدة يعبر عنها بقاعدة التسامح في أدلة السنن. أولا خلينا نعرف هاي الملاحظة، هاي الألفاظ شنو، شنو قاعدة، شنو تسامح، شنو أدلة سنن. المراد بالقاعدة هي عبارة عن القانون الكلي والشامل الذي له عدة مصاديق وأفراد وموارد. القاعدة قانون كلي، قانون شامل، إلى مصاديق، إلى أفراد، إلى موارد، ينطبق عليها، ينطبق عليها. بل معنى القاعدة، مفردة القاعدة، مصطلح القاعدة شنو معناه؟ معناه القانون الكلي والشامل الذي له عدة مصاديق أو موارد أو أفراد، شو تعبرون عبروا، لا مشاحة إن شاء الله، زين، ينطبق عليها بشكل واحد. يعني هاي يصير مصادقة، موارد، أفراد، أفراد القاعدة. فالقاعدة إذن هي شنو؟ القانون الكلي. شلون عندكم الإنسان حيوان الناطق له أفراد ويصير هو الكل مال هذه الأفراد؟ هالشكل. قاعدة التسامح. التسامح شنو؟ التسامح هو التساهل وعدم التحفظ. التسامح هو عبارة عن التساهل وعدم التحفظ. يعني أنا أتساهل في تحصيل الدليل، أتسامح في تحصيل الدليل، ما ألح بحثا عن الدليل. يعني إحنا عرفنا الاجتهاد هو بذل الجهد، التسامح يعني ترك بذل الجهد، لا تبذل جهد بحثا عن المستحبات والمكروهات. زين، في أدلة السنن، الأدلة بعد واضحة عندكم. إحنا عندنا مصادر الحكم الشرعي أربعة: القرآن، السنة، الإجماع، العقيل. ومن خلال هذن الأربعة نستنبط الحكم الشرعي، يعني أدلتنا هن ذن الأربعة، الأدلة الأربعة يسموها. فالمستحبات والمكروهات بحسب الفرض، يعني بحسب النظرة الأولية، المفروض إلهن أدلة موجودة إما في القرآن، إما في السنة، إما في الإجماع، إما في العقل. المستحبات والمكروهات هي السنن، لابد إلها أدلة. بعض العلماء قالوا إحنا بالنسبة إن رحلتنا يعني العلمية رحلة شاقة وطويلة، حديث عن العلماء مو عني أنا، ويا دوب يعني واحدنا يخلص له 50 سنة 60 سنة من عمره، يصير الحيطة بيضة، يلا يصدر له رسالة عملية بالواجبات والمحرمات، يعني بالتكاليف القطعية، التكاليف اللي نعبر عنها التكاليف الحتمية، يعني اللي هي إما الواجبات وإما المحرمات. بالتالي إذا إحنا الواجبات والمحرمات خلصنا عمر 50 60 سنة، يلا وصلنا إلى أحكامها، يا ترى المستحبات اللي هي أضعاف مضاعفة من الواجبات والمحرمات إيش قد يحتاج لنا وقت؟ يعني تخيلوا أنا عندي الصلوات الواجبة 5، زائدا صلاة الآيات 6، زائدا صلاة العيدين في حال وجوبها عصر الظهور يصير 7، زائدا صلاة الجمعة يصير 8، الصلاة على الميت 9، وروح 10 صلوات عندنا، إيش قد عندنا صلوات مستحبة؟ مئات الصلوات المستحبة. إذن كل واحدة يحتاج لها دليل. الآن تعقيبات صلاة الصبح وش قد كل تعقيب يحتاج إلى دليل. وهكذا جميع ما لدي من مستحبات، مفاتيح الجنان كلها مستحبات، ضياء الصالحين كلها مستحبات، المصباح للشيخ الطوسي كلها مستحبات، المصباح للكفعمي كلها مستحبات، وهكذا. زين، هذا يقول أنا شو وقت أقدر أحققها؟ شو وقت أقدر أنقحها؟ شو وقت أقدر أستخرج واستنبط أدلتها؟ هاي تحتاج وقت من عندي. زين يا بشلون نعوفها؟ قال لا، ليش نعوفها؟ هاي الناس يفوتها الثواب. زين، نحققها ما نلحق، نعوفها ما نقدر نعوفها، لعد شو نسوي؟ البعض قالوا نتسامح في أدلة هذه المستحبات والمكروهات، يعني ما نروح نحققها. زين يا بعلي من نستند؟ قالوا عندنا روايات يعبرون عنها روايات من بلغه أو من بلغ. زين، روايات من بلغه، شنو روايات من بلغه؟ أقرأ لكم رواية واحدة واردة عن الإمام الصادق عليه السلام في كتاب الوافي لفيض الكاشاني، وهذه الرواية صحيحة، صحيحة السند. الرواية عن صفوان، عن صفوان الجمال طبعا، عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من بلغه شيء من الثواب. بس انتبهوا للرواية، بارك الله فيكم، لأنه شغلنا هذا بعد، اختصيتوا بالفقه ودخلتوا هذا الباب، شوفوا العلماء شلون يحاكمون كلام أهل البيت. الرواية صحيحة، يعني صادرة من الإمام، هذا كأنما انتهينا من عنده. من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير، الآن المستحبات عمل خير، عمل صالح، من بلغه شيء من الثواب على، طبعا هذا احنا نتحدث مو بس على المستوى العبادي، عندنا مستحبات تتعلق بالمجتمع، عندنا مستحبات تتعلق بالجانب الاقتصادي، بالجانب الاجتماعي، بالجانب البيئي، بالجانب الأخلاقي، بالجانب العبادي، بالجانب المعاملاتي، جوانب الحياة كلها بها مستحبات وبها مكروهات، كلام عنها ذن. من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله. أنا جيت قرأت المفاتيح الجنان، رواية تقول اللي يسبح مثلا 10 مرات يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الله يعطي قصر بالجنة، والقصر به تزمرد به ما أعرف شنو، أنا كيف قدي يلا سالي شتري تاخذها كلها دقيقتين هم ذكرتهم. الإمام يقول الله ينطيك ثوابك، أنت تثاب على ذلك. اسمع، فعمله كان له أجر ذلك، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله. يعني هذه الرواية حتى لو ما صادرة من عندنا، مجرد أنك عملت بها أنت تحصل على ثوابك. أحسنتم، يعني إحنا ولو ما نقبل هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث مو عندنا ولا نتبناه، هذا حديث العامة، لكن مشوها هالشكل، قولوا باعتبار أني حسن ظني بالله سبحانه وتعالى واعتقادي بأن هذا العمل مطلوب مني، أنا هم أديته بهالشكل هذا، الله سبحانه وتعالى يفيدني، سواء كان أكو خلل بالموضوع أنا أبينه بعدين إن شاء الله. المهم، فش قالوا؟ قالوا يابا هذه روايات تقول من يجيكم شيء عنه اشتغلوا بي، اشتغلوا بي وتحصلون ثواب. بل هسه يجينا، بل قالوا هذا هو عمل حسن وعمل صالح، اشتغلوا بي وتحصلون الثواب. الفقهاء اجوا لهذه الروايات اللي يعبرون عنها روايات وأخبار من بلغه، قالوا هذه الروايات نعم صحيحة مثل صحيحة صفوان الآن، لكن صحيحة صفوان اللي قرأناها، راح أقرأ الرواية مرة ثانية ودقق وياي حتى أبين مواطن المغالطة أو الاشتباه اللي وقعوا به من قالوا بقاعدة التسامح بأدلة السنن واستندوا إليها. الإمام يقول من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله، هو ما قال روح اشتغلوا، ولا قال، التفتوا لي، ولا قال أن الروايات اللي واردة بالمستحبات هذه روايات صحيحة، ولا قال شكو مستحب يجيكم هو مستحب فعلا، تبهولي، وإنما الإمام قال إذا يجيك واحد يقول لك سمعت النبي يقول بعد الصلاة سبحوا تسبيح الزهراء، أنت قلت إيه والله علموني شنو تسبيح الزهراء، معلموك شنو تسبيح الزهراء، أنت هم قمت سبحته، أنت إلك ثواب. أما هذا اللي نقل لك إن كان صادقا فيثاب، وإن كان كاذبا فلك المهنة وعليه شنو، عليه الوزر. الإمام ما قال هذه الروايات صحيحة، ولا قال شكو شي يجيكم عنه هو مستحب فعلا. الدليل هذا، قال وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله، حتى لو ما قايلي إحنا، يعني يريد يقول أكو احتمالية أن بعض الأمور اللي توصلكم لم نقلها، أكو احتمالية لو ما أقول. الآن أنا من أوقف أمام مفاتيح الجنان، يعني كل مفاتيح الجنان صحيح، ما دام ما محقق ما أقدر أجزم بهذا، يصير رجم بالغيب بعد هذا موالي، وقولوا هذا احنا مو مثل غيرنا نقول بالصحاح الستة، الكافي قد مقدس عندنا، لكن ليس كل ما في الكافي صحيحان، وليس كل ما في الوسائل صحيحان. نعم الأغلب، نعم أكو من العلماء من يذهب إلى أن كل ما في الكافي صحيح، أكو من العلماء من يذهب إلى أن كل ما في الفقيه يعني من لا يحضره الفقيه صحيح، أكو من يذهب إلى أن ما في التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي صحيح، أكو من يذهب إلى أن الوسائل كلها صحيح مثل صاحب الوسائل مثل الإخباريين مثلا، يرون كل ما في الكتب الأربعة صحيح، وهم شيعة واثني عشرية وكذا، ما عندنا مشكلة جين، لكن احنا مو هالشكل، احنا الأصوليين يسمون في قبال الإخباريين، نحن نرى أن هذه الكتب الأربعة خاضعة للتحقيق سندا ودلالة، سندا ودلالة. جيد، إذا واحد حقق بالجديد أنا ما عندي مشكلة أخت جنان، كلامنا مو هنا، أنه وحتى لو حقق، اللي حقق ما يقدر يجزم أن كل مهم لابد يطلع بنتيجة شنو، أن هنالك نسبة معينة صحيحة ونسبة معينة لا، أفترضوا حققه كله مثلا، هم راح يطلع بنتيجة أن بعض المفاتيح صحيح بعضه شنو ضعيف مثلا سعنا. طبعا بالمناسبة أريد أبين مسألة مهمة أخواني أخواتي باعتباركم طلبة علم، احنا وقت اللي نقول هاي الرواية مو صحيحة يعني شنو كذب؟ لا 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 اخواني، فرق اخواتي الله يبارك، من نقول هذه الرواية ضعيفة ما نقدر نعتمد عليها، مو نريد نقول ان الرواية مكذوبة، لكن انا اجتني الرواية عن زيد بن عمرو، عن بكر بن ما ادري شنو، عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا فلان مجهول ما اعرفه، انتهت الرواية، دمرت الرواية، دمرت حتى لو المعصومين كلهم قايليها، ما دام في سندها واحد مجهول ما أعرفه ما أقدر أعول عليها، مع أنه قد تكون صادرة لو ما قد تكون صادرة عن المعصوم. قد تكون صادرة، ومع ذلك أنا شنو ما أقدر أجزم بصحتها. عموما خلونا الموضوعنا. العلماء قالوا يا بهذه الروايات، روايات من بلغه، كل ما هنالك تريد تقول يا ناس هاي المستحب، هذا اللي مروية على هيئة مستحبات، لاحظوا، أو على هيئة مكروهات، إحنا ما نحرمكم من ثوابها، لكن ما نقول لكم هي فعلا مستحبات أو مكروهات، ولا نقول رواياتها اللي جاية هي روايات صحيحة منتهين من عدها. وإلا لو كان هالشكل كانت الواجبات أولى، كان المفروض الإمام يزكينا روايات الواجبات، يزكينا روايات المحرمات، مو يجينا يعني ما يترك الأهم ويروح للمهم. لو كان هذا الفهم وأن هنا يعني نستنتج من هذه الروايات قاعدة، نأسس قاعدة من هذه الروايات ونصطاد قاعدة ونسميها قاعدة التسامح في أدلة السنن، لو كانت هذه الرواية تدل على هكذا قاعدة لكانت الواجبات أولى بهذه القاعدة، ولكانت المحرمات أولى بهذه القاعدة. فلماذا عدل الإمام إلى المستحبات والمكروهات وترك الواجبات والمحرمات؟ مدلول القاعدة هالشكل، أو مدلول الروايات عفوا هالشكل، أنه يا ناس يا مسلمين، أنتوا يقولوا لكم النبي قال هالشكل، أنتوا اشتغلوا ما لكم علاقة، أنتوا ناس عوام، هذا اللي قال إحنا حسابنا ويا هذا اللي قال، إن كان صادقا يثاب وإن كان كاذبا يعاقب. أقول زين مولانا يا جعفر الصادق سلام الله عليك، أنا أريد أشتغل، أشتغل على أساس أنوي مستحب؟ قال لا ما يجوز تنوي مستحب. أنوي مكروه؟ قال لي ما يجوز تنوي مكروه. ليش؟ لأنه إذا نويت المستحب أو نويت المكروه تحتاج إلى دليل، وأنت دليل ما عندك على أن هذا مستحب وهذا شنو مكروه. لا عادش أسوي، قال أنا حتى لا أحرمك من الثواب، وهذا حال لسان حال العلماء، التفتي لسان حال العلماء، لسان حال الإمام الصادق، قال أنا باعتبار الإمام علمه من علم الله، قال أنا ما أحرمكم من الثواب، أنا أقول لكم إذا تشتغلون بهم تحصلون ثواب، ولكن اعملوا بهذه النية. مثلا افترضوا، افترضوا اجاني بعد صلاة الصبح ان من قال قرأ هذا الدعاء له هكذا ثواب، من قرأ هذا التحصين حصنه الله، كان في حرز الله ذلك اليوم. يقول من تقرأ لا تقول هذا الله مشرع ومستحب، لا، قول ارجو ان يكون مطلوبا من الله، يعني ارجو ان يكون مشروعا عند الله، الله مشرعه. وكذلك المكروه لما نتركه قول اتركه برجاء المطلوبيه، برجاء المحبوب، يعني الله يحب اترك هذا الشيء، ارجو رجاء، رجاء يعني بتعبير نحن بالدارج يا بدخل اجيبه بلكي الله صدق سبحانه وتعالى يريده. هذه وضحت عندكم لو ما وضحت؟ بالتالي هذه القاعدة اللي يدعيها البعض، سماحة السيد يقول احنا حققنا حالنا حال المحققين، ما ثبتت عندنا هكذا قاعدة، ما نقدر نستخرج ونستنبط ونصطاد قاعدة من خلال روايات من بلغه، ما نقدر نأسس قاعدة اسمها قاعدة التسامح في أدلة السنن، لأن الروايات لا تساعد على ذلك، الروايات لم تقل تسامحوا في الأدلة ولا تبحثون عنها، وإنما قالت هذه الأدلة اللي تجيكم بعضها صحيح بعضها مو صحيح، بعضها ضعيف بعضها حسن بعضها مقبول وهكذا، بعضها مرسل، انتوا اشتغلوا باللي بيها، مضامين الروايات اشتغلوا بيه وتحصلون ثواب، حساب الروايات على من رواها مو عليكم، ملكم الله. ولذلك يقول وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل، يعني يريد يقول أكو احتمالية أن البعض يكذب عليه، وفي عصر النبي صلى الله عليه وآله كثرت عليه الكذابة، هذا كذاب صيغة مبالغة، والنبي في عصره، لاحظوا هذه الرواية زين، هذه من أعجب الروايات، سيجيك واحد يقول لك يعني في زمن رسول الله، في زمن رسول الله حال الأمة هالشكل، لعد بعد وفاة النبي شلون صار؟ اكتفتوا هذه الرواية في وسائل الشيعة جزء 27 صفحة 207 عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الرواية أساسا هي مو عن النبي، الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، إلى أن يقول الإمام سلام الله ولقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده، إلى درجة، لاحظوا إلى درجة شنو، حتى قام خطيبا وقال أيها الناس قد كثرت علي الكذابة، أولا استخدم كثرة، يعني أكو كثرة كذب. اثنين استخدم صيغة مبالغة، يعني كذب وكذب مو طبيعي، لا لا كذب من هذا الكبار المرتب، يعني كذب مو طبيعي. شنو ينقل أخوي علي الله يبارك فيكم؟ ينقل شنو يعني؟ إيه متكرر وشنو أخ ياسر؟ لا لا يقول كثرت علي الكذاب، هذا مبالغة. شايفين واحد يقولون فلان أكول مثلا، كسول، أجلكم الله، كذاب. كذاب يعني يكذب هواي، ذولة هم هواية أو كذبهم هم هواية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثرت يعني هم كثير، وكذبهم هم كثير كبار، هم مو نمق ومرت. الأعمال المستحبة من دون معرفة صحة لا يجوز نقلها بعنوان الاستحباب. أنت تذكر المصدر اللي ناقلها اللي جبت من عنده، مثلا أقول قرأت مثلا في مصباح الكفعمي كذا، روية في مصباح الكفعمي كذا، حتى هذا بعد يعرف أنه صحيح مو صحيح. أنا ما أدري، الفقيه ما عنده وقت يراجعهم، قضية مو هينة. فإذا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، الروايات روايات من بلغه، لا تريد أن تقول بحجية أخبار السنن أدلة السنن، ولا تريد أن تنفي الحجية عنها أيضا، ولا تريد أن تقول بأن كل الأعمال اللي واردة في هذه الأخبار هي أعمال مشروعة وفعلا صادرة من عندنا. وإلا أكو هواية روايات من قبل من أكل بصل عكا زار مكة وما أعرف شنو، هذا من جيب الصفحة هواية طلعوا أبو هريرة وأمثال أبي هريرة، شوف التاريخ بعجائب أصلا. المهم هذا تمام الكلام إخواني أخواتي بارك الله فيكم في المسألة 32، وهو أن منهاج الصالحين مليان بمستحبات ومكروهات، والمشكلة اختلطت ويا المستحبات والمكروهات الثابتة. زين سيدنا ليش خلقتوها؟ قال هو التياه مالتك انت، شلك انت اخذ الصافي، انت بكل الاحوال تحصل ثوابك، انا ما اريد احرمك، ليش اجي اقول لك هذا مستحب فعلا وهذا ما مستحب؟ انت اخذ الصافي، انت شكو شي تقرا كمستحب برسالتي سوي، انا ما اريد احرمك من الثواب، بس غايه ما في الامر سوي برجاء المطلوبيه وتحصل على ثوابك. هذا اتضح الآن إخواني أخواتي بارك الله فيكم؟ لو ما اتضح أكو فرد واحد شوية ما اتفقت عند هاي القاعدة ومضمون المسألة يحتاج مثلا إعادة بيان شيء. زين سؤال أنا أريد أتعرض له بارك الله فيكم، إذا صار عندنا هيك قاعدة وأن المستحبات والمكروهات اللي موجودة هنا الكثير من عندها أجيبه برجاء المطلوبية، لعد شنو الفرق بين الاحتياط الاستحبابي وبين شنو وبين هاي المستحبات اللي بيذكرها سمحت السيد وأجيبها برجاء المطلوبين؟ فرق كالآتي إخواني أخواتي بارك الله، الاحتياط الاستحبابي مو مستحبات، هو احنا نسميه المستحبات، بس الفقيه ليش يجيبه؟ الفقيه يجي يلقي مثلا المشهور يفتون بفتوى، نفترض أنا ولو أكثر من هذا المثال بس حتى لا نروح بعيد، يعني ما يحتاج ليش نفترض المشهور، يعني أغلب الفقهاء مشهور، يعني الأغلب إخواني أخواني المشهور أفتى بأن التسبيحة واحدة، عندنا فد فقيهين ثلاثة ممن يعتد بقولهم، أمثال الشيخ الطوسي مثلا، أمثال العلامة الحلي، أمثال المحقق صاحب الشرايع، أمثال دول خالفوا المشهور مثلا، هذا أقول مثالها، خالفوا المشهور قالوا لا الواجب ثلاثة، شلون يقدر يجمع الفقيه بين القولين؟ باجتهاده يشوف وين وصل هو، مثلا وصل إلى أن التسبيحة واحدة فوافق المشهور احتراما لقول الفقهاء الآخرين، احتراما مو يعني لشخصياتهم مجاملة، لا، لأنه قد يكون ما وقع في أيديهم من الدليل أصح وأقوى مما وقع في يد هذا الفقيه، فشي يسوي؟ يطلع من الخلاف بأن يجمع بين القولين، قول يفتي به وقول يذكره على نحو الاحتياط الاستحبابي. هذا الاحتياط الاستحبابي في داخله أكو وجوب، بس مو الفقيه قائل به، وإنما قائل به فقيه آخر، فقيه آخر من الفقهاء. فصار يوافق المشهور ويوافق من خالف المشهور، فيجمع بين القولين حتى يطلع من المشكلة، مشكلة المخالفة. أو أحيانا لا، هو الفقيه نفسه مثل سماحة السيد السيستاني عنده مخالفات للمشهور كثيرة، يجي لعله بيانها. إذا هو الفقيه خالف المشهور، أفتى بشيء خلاف المشهور، المشهور ما يستهين به واحد، حتى بعض الفقهاء يرى أن الشهرة جابرة وكاسرة. يعني إذا أنا عندي رواية واقتنعت بها وصرت أفتي على أساسها، ولكن فتواي مخالف المشهور، يقول لي الفقهاء يقولون المشهور يحطم الرواية مالتك، يكسر الرواية. الشهرة جابرة وكاسرة. نفس الوقت إذا المشهور عندهم مستند، يعني دليل ضعيف، مجرد أن صاروا مشهور وصاروا الأغلب يفتون به، هذا يعطي للمستند الضعيف جبران، يجبر به، فيصير نعول عليه ونعتمد عليه. فالفقيه حتى يطلع من مخالفة المشهور يفتي بالاحتياط الاستحبابي لكي يوافق المشهور في هذه المسألة، وإن كان يخالفهم في الفتوى. إذن بالاحتياط يوافقهم، بالاحتياط الاستحبابي وبالفتوى يخالفهم. هذا هو الفرق ما بين قاعدة التسامح في أدديك موضوع حشكيل، هاي موضوع حشكيل الاحتياطات الاستحبابية. صار واضح عندنا، نعبر إلى كتاب الطهارة. الحمد لله، نشكر الله اللي وفقنا جميعا لطي كتاب التقليد بجميع مسائله. كتاب الطهارة، أرجو أن يسعفنا الوقت، أقدم المقدمات اللي أريد أقدمها قبل لا ندخل بالكتاب، بارك الله فيكم. الطهارة كما تعلمون إخواني أخواتي تنقسم إلى قسمين، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. تعريف الحدث، تعريف الخبث شنو؟ نحتاج مقدمات تسهل علينا مطالب الكتاب. المقدمة الأولى في تعريفهما، تعريف الحدث وتعريف الخبث. الحدث اللي يلحق يكتب يكتب، واللي ما يلحق يستمع للتسجيل ويستفيد من عنده. أما الحدث فهو عبارة عن القذارة المعنوية التي توجد في الإنسان، توجد في الإنسان. يعني هو التعريف جدا كافي، بس أنا راح أضيف من عندي قيد، ولا هو هذا خارج نطاق التعريف. توجد في الإنسان من الإنسان نفسه، قذارة المعنوية التي توجد في الإنسان من الإنسان. هاي في الإنسان، هذا قيد احترازي مهم جدا، هذا قيد احترازي مهم جدا، لأنه هذا يخلينا نفهم أن هذه القذارة المعنوية صادرة من نفس الإنسان وفي الإنسان، في قبال القذارة المادية اللي هي تجينا قد تحصل للإنسان من نفسه ومن غيره، من نفسه ومن غيره، من قبيل دم يصير على دجاجتي من دجاجة مثلا يذبحوها نجاسة، ولكن حصلت من غيري مو من عندي. زين، بلحاظ قيد المعنوية إخواني أخواتي، قلنا هو عبارة عن القذارة المعنوية، والتعريف قدامكم موجود. هذا القيد، قيد المعنوية، يتضح أن هذه القذارة لا تحس بالحواس الخمس، يعني لا ترى، لا تلمس، لا إلى آخره، لا تحس بالحواس الخمس. قد يتوهم البعض، التفتوا لشوية، احنا بعد دخلنا بموضوع هاي المصطلحات والألفاظ والمفردات بعد راح تتكرر. يعني قد يتوهم شخص يقول ليش يعني مثلا الدماء الثلاثة ترى لو لا ترى؟ يقول ترى. يقول زين المني يرى أم لا يرى؟ يقول نعم يرى. يقول لا، عشان يقولون لا ترى. أريد تفرقوا لي إخواني أخواتي بارك الله فيكم بين ثلاث أشياء، فرقوا لي بين ثلاث أشياء. أكو عندنا المخرج، وعندنا الخارج، وعندنا الخروج. المخرج هو الموضع الذي يحصل من خلاله الحدث، حدث الجنابة إلى موضع، حدث الحيض والنفاس والاستحاضة إلى موضع يحصل منه الحدث، هذا انتهينا من عنده، هذا المخرج. وعندنا الخارج، خارج هو عبارة عن النجاسة والقذارة الخبثية اللي هو إما الدم وإما المني، إما الدم وإما المني. هذا شن عبر عنه؟ خارج، هذه المادة التي تخرج. أوعدنا الخروج، مو الدم الخارج، لا، نفس عملية الخروج هاي هي الحدث، مو الخارج ولا حركة الخارج، عملية الخروج هاي هي الحدث. الحدث خروج المني لا المني ولا حركة المني، خروج يعني قصدي مو هاي الحركة اللي نشوفها، لا لا، خروج المني، عملية خروج المني هذه هي الحدث، خروج الدم هو الحدث. لذلك من يجي يعرف الحيض وإن كان يعرف هالشكل، فأنا بس في بالي عبارة السيد في دم الحيض هيك يقول خروج الدم وكذا، أو الدم الخارج هيك، على ما أعتقد هيك تعريفه، بس اسمحوا لي بالله. شوفوا التفتوا، قال حدث الحيض وسببه خروج دم الحيض، لا دم الحيض الخارج، لا لا الموضع لا المخرج ولا الخارج، وإنما عملية الخروج هذه هي الحدث. فالجنابة حدث يخرج من موضع معين، والخارج هو المني، وفرق بين المني وبين الجنابة، يعني فرق بين الخارج والخروج فرق. إذن الحدث من نقول عنه معنوي يعني هو عملية الخروج، هو حدث حدث. ثم الفعل شنو هو الفعل؟ حد تقول الفعل كلمة دلت على معنى واقترن على معنى مثلا واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث، يعني دلت على حدث. هذا الفعل نفسه فعل الخروج اللي الجسم جاي يؤدي الآن، هذا هو الحدث. أجهزة الجسم شلون الرحم يبدي يقذف البويضة وتطلع وشي وكذا، هذه العملية اللي يقوم بها الجسم هي الحدث. أعتقد صار واضح عندنا الآن، أعتقد صار واضح شنو معنى الحدث. زين هاي العملية احنا نحس بها يعني اصلا تجري احيانا الى ان يتفاجئ الانسان بحصولها، تتفاجئ المرأة مثلا بحصول هذا الشيء، ما ولا يحس بالحواس، يدرك ادراكه، نجاسة معنوية، نجاسة معنوية، قدارة معنوية. المخرج الموضع اخت اللي يطلع من عند الحدث او يطلع من عند مثلا المني له موضع يخرج منه، الحيض له موضع يخرج منه، هذا هو المخرج. فعندنا مخرج وعندنا خارج وعندنا عملية خروج، عندنا عملية خروج. كلامنا يم عملية الخروج هاي هي الحدث. أحسنت. يحصل فيها أو يصدر منه هيجي على كل حال. إذن هذا صار واضح عندنا. أما الخبث، الخبث شوفوا الآن خب لعد هذا اللي طالع اللي جاي نشوف الخارج شنو، المني شنو، خبث مو حدث. الدم شنو، خبث. دم الحيض شنو، خبث. دم الاستحاضة خبث. دم النفاس خبث مو حدث. فلا يصير عندنا خلط بين الحدث والخبث. عملية الخروج حدث، أما نفس الخارج فهذا شنو، هذا خبث، هاي نجاسة خبثية وليست حدثا، ليست حدثا. إذن وأما الخبث فهو تلك النجاسة العينية المادية المحسوسة، المادية المحسوسة واللي نعبر عنها بالأعيان النجسة، وتجي ويانا إن شاء الله سبحانه وتعالى. الخبث هو النجاسة العينية المادية المحسوسة الطارئة على، لاحظوا وين طارئة، شوفوا، الطارئة على بدن الإنسان وغيره، من الإنسان وغيره. أعيد، الخبث وتلك النجاسة العينية المادية المحسوسة الطارئة على بدن الإنسان وغيره، من الإنسان وغيره. حدث بس من الإنسان وفي الإنسان، خبث من الإنسان وغيره. يجي ويانا إن شاء الله الفروق بين الحدث والخبث، لكن مهنا يجي في فصل آخر من يجي ويانا حكم الماء القليل في والتطهير من الحدث والخبث، نبين الفروق بين الحدث والخبث إن شاء الله. المهم الفرق الأساسي أنه هذه مادية وتمثل الخارج اللي هي الخبث، مادية وتمثل الشيء الخارج، بينما الحدث هو عبارة عن عملية الخروج، عملية الخروج، ففرق بين الخروج وبين الخارج. بقية المباحث ما أصور يعني المقدمات إن شاء الله نتركها على الدرس القادم، هذا بعد نخليه. نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.